بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 34 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله للإمام الزبيدي رحمه الله، في ليلة الاثنين 39 بعد 400 وألف، نقول لكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئتم إلى بيت من بيوت الله عز وجل، تتلون كتاب الله، تتدارسونه بينكم، جئتم لطلب العلم، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يثيبكم وأن يكون هذا المجلس سببا لدخولكم الجنة. معنا بعض الأسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول، ونحن لازلنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الوضوء وشرح الأحاديث التي يرويها البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في الوضوء والطهارة وغيرها مما يتعلق بكتاب الطهارة. فالسؤال الأول يقول: إذا نام الرجل نوما يسيرا ولم يشعر بنفسه، هل ينتقض وضوءه؟ مسألة النوم هل هو ناقض للوضوء فيها خلاف واسع عند أهل العلم، بل فيها 9 أقوال ذكرت في كتب الفقه، وكل استدل بدليله من أهل العلم. لكن بعد البحث في الأدلة والأقوال ترجح أن النوم ناقض للوضوء، النوم المستغرق الذي لا يستطيع الإنسان أن يعي من حوله، فهذا نوم مستغرق، غاب عقله النائم، فهذا ناقض للوضوء. أن النوم ناقض مطلقا على كل حال، بدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. يقول صفوان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم، أو نوم، يعني لا ننزعها إلا بعد 3، من بول أو غائط أو نوم. فالنوم ناقض من نواقض الوضوء بهذا الحديث، مطلق النوم. والحديث في صحيح سنن الترمذي 84. كذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السهي العينان، وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من ما نام أمره بالوضوء، وهذا دليل على أن النوم ناقض للوضوء. وهذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 198: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. وهذا القول جاء عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وغيره، وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وسعيد المسيب والزهري والمزني وإسحاق وابن المنذر وابن حزم وغيرهم من أهل العلم. هذا الراجح من هذه الأقوال التسعة والله أعلم. هنا سؤال أيضا، وظاهر السؤال أنه ليس له علاقة بالدرس لكن هو له علاقة، يقول: ما هي أنواع الحديث المدرج؟ ما هي أنواع الحديث المدرج؟ وظاهر السؤال أنه ما له علاقة بالدرس الماضي لكن له علاقة بالحديث الثاني الذي أخذناه رقم 111، حديث أبي هريرة رقم 111. يقول أبو هريرة: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا الإدراج على القول الصحيح، هذا قول أبي هريرة ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإدراج هو إدخال تفسير كلمة أو إدخال كلمة من أحد الرواة في أثناء المتن في أثناء الحديث، فيفهم السامع بأن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا، هو من كلام أحد الرواة، فهذا هو الإدراج. فهنا ظاهر الحديث أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. صحيح أن هذا من قول أبي هريرة، هذا هو إدراج، هذا سبب السؤال، هذا هو سبب السؤال. قال: أنواع الحديث المدرج، لا شك أنه الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن نوعان، أما يكون في الإسناد إدخال أحد الرواة سواء كان سهوا أو جمعا بين طريقين فأدخل راويا من طريق في سند إلى في سند آخر، فهذا يسمى إدراج في الإسناد. كذلك أيضا إدراج في المتن مثل هذا الحديث، مثل حديث أبي هريرة. السؤال اللي بعدها يقول: لو أمكن ذكر كل نواقض الوضوء. يأتي إن شاء الله، نزلنا في بداية كتاب الوضوء سنذكر إن شاء الله لكم قبل الانتهاء من دراسة كتاب الوضوء، نذكر جميع ما ذكر عند أهل العلم من نواقض الوضوء. هنا سؤال أيضا يقول: إلى أي مدى يطيل المسلم غرته؟ مر معنا الحديث أيضا في الدرس الماضي، نفس الحديث هذا، حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، وقلنا غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن غسل وجهه يوصل الماء إلى شعر رأسه، يطيل يخرج عن الوجه، هذا يسمى أو صاحبه أو يسمى غرة. وكذلك صاحبهم المحجل الذي أيضا إذا غسل يديه إلى المرفقين يزيد في الغسل زيادة على المرفقين، وهكذا في الرجلين يزيد عن الكعبين قليلا، فهذا يسمى التحجيل. والغرة هي أيضا إيصال الماء إلى زيادة عن غسل الوجه عند الوضوء، وهذه من سنن الوضوء، من سنن الوضوء. فيقول: إلى أي مدى يطيل المسلم غرته؟ ظاهر الحديث المهم أنها يصل أو يزيد على غسل الوجه بقليل، يصل الماء إلى الشعر. وكذلك أيضا هنا، لأنه جاء عن أبي هريرة راوي الحديث بأنه كان بالنسبة للتحجيل يغسل يديه إلى هنا، إلى الكتف، يدخل العضد كامل، يغسل للمرفقين وزيادة إلى هنا، هو هكذا فهمه رضي الله عنه. والصحيح عند كثير من أهل العلم أنه المهم أنه يطيل، ليس هناك حد في الشرع. هذا والله أعلم. نبدأ بدرس اليوم من الحديث 115.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الوضوء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليسرى اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
أحسنت. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو حديث من أحاديث كثيرة جاء فيها ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المسلم يهتم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، فما بالكم بهذه العبادة العظيمة الوضوء، وهي شرط من شروط صحة الصلاة. فعلى المسلم أن يتابع ويتعلم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعه. فابن عباس يروي لنا هذا الحديث، وتأتي أحاديث أخرى أيضا فيها بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله، قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، اليدين من غرفة واحدة. هذا الحديث يدل على ما بوب عليه البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس، بل عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث هنا مختصر، هو دعا بإناء فيه ماء حتى يعلم الصحابة، يعلم تلامذته الوضوء، صفة الوضوء، يعلمهم عمليا كيف يتوضؤون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء فيه ماء، ثم قال الراوي عنه، الراوي هنا زيد بن أسلم رضي الله عنه، يروي فعل ابن عباس أنه توضأ. يقول زيد بن أسلم أن ابن عباس توضأ لتعليم الناس فغسل وجهه، من ضمن الوضوء غسل وجهه، أخذ غرفة من ماء، يعني بعد أن أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق غرفة واحدة، نصفها في الفم للمضمضة ونصفها في الفم ونصفها في الأنف. هذا ظاهر الحديث، أخذ غرفة واحدة من ماء فتمضمض بها واستنشق، واحدة للمضمضة والاستنشاق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، ثم صب بيده اليمنى ثم أضافها لليد الأخرى، ثم غسل وجهه باليدين، فغسل بها وجهه، أضافها إلى يده الأخرى فغسل يعني باليدين وجهه مرة واحدة، ظاهر الحديث. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، يده اليمنى، ظاهر أنها مرة واحدة. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم غسل ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. الباء هنا بسبب الباء اختلف العلماء والفقهاء، هل الباء هنا زائدة كما في لغة العرب، وجاء في الكتاب وفي السنة ألفاظ كثيرة تأتي الباء زائدة، أو هي باء للتبعيض؟ فمن قال أنه يمسح ببعض رأسه، قال هنا باء للتبعيض، مسح ببعض رأسه، هذا خلاف مشهور بين الفقهاء. ومن قال هنا باء زائدة، مسح رأسه كله، مسح رأسه كله، وهذا الراجح كما سيأتي الدليل عليه، أن هنا الباء زائدة ليست للتبعيض. الذي صرف هذا الظهر أو الذي رجح أنها زائدة
الأدلة الأخرى، الأدلة الأخرى التي جاءت في صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في الوضوء ثم مسح برأسه، يعني مسح رأسه عند أبي داود. هنا ظاهر الحديث أنه لم يأخذ ماء جديدا، أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، لكن جاء عند أبي داود نفس الحديث ثم مسح برأسه بعد أن قبض قبضة من ماء ثم نفض يده، قبض قبضة من ماء ثم نفض يده ثم مسح. هذا هو، هكذا نفهم سياق الحديث. قال ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، غرفة من ماء فرش صب أو سكب على رجله اليسرى حتى غسلها، حتى إلى أن غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها، يعني رجله اليسرى، هنا اليمنى وهنا اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طبعا الحديث مختصر، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لم يأتي به لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. أتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث هنا مختصرا، سيأتي بعد ذلك، فقط لبيان أن غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة يجزئ، من غسل وجهه مرة واحدة في الوضوء يجزئ، يكفي، هذا الفرض، هذا هو الركن من أركان الوضوء. هذا هو الشاهد من ذكر الحديث هنا مختصرا، لكن يأتي الحديث بطوله، وهكذا تأتي حديث أخرى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وسيأتي تلخيص يعني كامل لكل ما كل الوضوء بشروطه وأركانه وواجباته ومستحباته في خلال هذا الدرس إن شاء الله. تفضل.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
أنس رضي الله عنه يبين لنا من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ماذا يقول. والبخاري رحمه الله قال باب ما يقول عند الخلاء، المسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء مكان قضاء الحاجة، أن يدخل الحمام لقضاء الحاجة للبول أو الغائط ماذا يقول، فأتى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحجة، هو الذي يتابع صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم، والذي أمرنا بمتابعته ولا يجوز مخالفته. فيقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا دليل المداومة والثبات على هذا الذكر عند دخول الخلاء، غالبا تأتي كان في الأحاديث للاستمرار، للمداومة، للمواظبة، للثبات على هذا الفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، دخل يعني أراد أن يدخل، أراد أن يدخل، ليس في الداخل داخل مكان قضاء الحاجة، لا، كان إذا أراد أن يدخل مكان الخلاء مكان قضاء الحاجة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ألوذ بك يا رب وألتجئ إليك من الخبث والخبائث، من شياطين الجن، من ذكورهم وأناثهم، خبث ذكور الجن من الشياطين، والخبائث إناث الجن من الشياطين، من الشياطين. وهذا يدل على أن الشياطين يحضرون أماكن النجاسات ويحضرون أماكن الخلاء وفي الأماكن النجسة،
فعلى المسلم أن يستعيد بالله عز وجل منهم: اللهم أني أعوذ بك، ألجأ وألوذ إليك، ألوذ بك وألجأ إليك يا رب من الخبث والخبائث، من شياطين الجن. فهذا دليل، الحديث هذا دليل استحباب قول هذا الدعاء، استحباب قول هذا الدعاء إذا دخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، مثل قول الله عز وجل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. وهكذا أمثلة كثيرة. وجاء أيضا في أكثر من حديث قول بسم الله، أيضا قول بسم الله: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، صح ذلك في أكثر من حديث، منها هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. هذا حديث صحيح. وأيضا جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، فتضم البسملة، لأن هذه البسملة هي الستر. فالجن إذا كانوا في مكان قضاء الحاجة وكشف المسلم عورته، إذا قال بسم الله لا يستطيعون رؤية عورته. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هذا أدب مهم، الناس تشتكي من مس الجن، من مس الشياطين، وهكذا على المسلم أن يتأدب بأداب الإسلام ويسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فينجو من هذه الفتن ومن أذية الشيطان وجنوده. وهذا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء سهل: بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا من آداب قضاء الحاجة، من آداب دخول الخلاء.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال: فوضعت له وضوءا، فقال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين،
اللهم فقهه في الدين. دعا له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التصرف من غلام صغير يدل على ذكاء هذا الغلام. العباس رضي الله عنه كان صغيرا في هذا الوقت، فيلاحظ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله حتى يتأسى به. هنا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، دخل مكان قضاء الحاجة، فانتبه هذا الغلام الذكي، قال: فوضعت له وضوءه. قلنا في الدرس الماضي وضوء يعني ماء الوضوء، وضوء الفعل نفسه، غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين، هذا وضوء. أما وضوء ماء الوضوء، فوضعت له وضوءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وضع هذا؟ من وضع هذا الوضوء؟ فأخبر أنه ابن عباس، فقال: اللهم فقهه في الدين. دعا له لذكائه، لأن من ذكائه وأدبه أولا لم يدخل الخلاء ليوصل الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سوء أدب، وكذلك أيضا لم يضع الماء بعيدا، هذا يدل على ذكاء هذا الغلام، وضعه قريب، قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك دعا له: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. فعلى المسلم أن يطلب الفقه في الدين، ويسأل الله عز وجل أن يفقهه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء لابن عباس رضي الله عنه، لذلك صار فقيها بيدنا، صار حبر الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يجالس كبار الصحابة
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يفسر في حضور الصحابة الكبار بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. لذلك هذا الدعاء مطلوب، الفقه في الدين من أكبر نعم الله عز وجل على المسلم. لذلك يدعو لنفسه: اللهم فقهني في دينك. يدعو لأولاده: اللهم فقهه في الدين، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وضع الماء عند الخلاء، وضع الماء عند الخلاء، الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء خاصة الآن في الصحراء يكون الماء معه، أو الأحجار تكون معه كما سيأتي في الدرس القادم، استجمار بالأحجار بدلا عن الماء تكون معه، حتى لا يضطر بعد قضاء حاجته أن يمشي ويبحث ويأتي بالماء، يكون معه. هذا البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب وضع الماء عند الخلاء. عند الخلاء هذه سنة، أقره أقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، بل دعا له، بل دعا له.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا،
شرقوا أو غربوا. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، لأن مكة جنوب، المدينة جنوب مكة، فقالهم: شرقوا أو غربوا، يعني جهة الشرق أو جهة الغرب، لا تستقبلوا مكة والقبلة أثناء قضاء الحاجة ببول أو غائط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. هذا الحديث هو العمدة، وفقه هذا الحديث من رواية أبي أيوب الأنصاري يحل الإشكال والخلاف الذي حصل بين العلماء، لأن المسألة كما ذكر الصنعاني رحمه الله فيها خمسة أقوال. وصديق حسن خان في شرحه للكتاب ذكر، قال: تسعة أقوال في مسألة هل يجوز استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط أثناء قضاء الحاجة. هل يجوز استقبالها، يعني تكون أمامك القبلة وأنت جالس، أو تكون خلفك القبلة وأنت جالس؟ فيها تسعة أقوال، فيها تسعة أقوال، لكن حديث أبي أيوب يحل الإشكال في هذه المسألة لمن أراد الوصول إلى القول الراجح. هذا الحديث أو هذا الذي جاء به البخاري هنا اختصره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم، يعني إذا جاء أحدكم الغائط لقضاء حاجته، مكان قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة أثناء البول والغائط، ولا يوليها ظهره، يعني لا تكون خلفه ولا تكون أمامه القبلة، شرقوا أو غربوا. ولذلك المسلم لا بد ينتبه لهذا الأمر حتى يخرج من الخلاف، أنه إذا بنى حماما أو كنيفا كما يسمونه سابقا، يجعل المرحاض ليس على اتجاه القبلة، لأن من جلس على هذا المرحاض لا تكون القبلة أمامه ولا خلفه. من الآن الإنسان يخطط، وإذا كان عنده في البيت يغير، تغيير سهل جدا، ولا الوقوع في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوقوع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يستقبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يستقبل. فإذا كانت اللام ساكنة فلا هنا للنهي، وإذا كانت اللام مرفوعة بالضمة فلا للنفي، لكن فلا يستقبل القبلة ولا يوليها، ولا يوليها، هذا أيضا دليل على أن هنا لا الناهية ولا يوليها، لأن لو كانت لا النافية لا يوليها بالياء، زيادة الياء. هذه المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم والمذاهب، وهي من الخلاف المقبول لأنهم كلهم يستدلون بالأدلة. والحديث الذي يأتي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وعبد الله بن عمر راوي الحديث الثاني ينكر على من يقول أنك لا تستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة، ولذلك استدل بعض أهلنا بهذا الحديث. شاهد حتى لا نطيل عليكم، المسألة فيها أقوال، الراجح من هذه الأقوال التسعة أنه لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط، سواء كان في الصحراء أو في البنيان أو في الحمام، لا يجوز. هذا القول الراجح، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل، وقال به النخعي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري، وذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عنهم، وهو مذهب ابن حزم أيضا، وذكره عن بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري وغيره من الصحابة والسلف، هذا قولهم وهو الراجح. أولا للأحاديث التي جاءت في النهي، منها هذا الحديث، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، حديث عام مطلق، لم يذكر البنيان ولم يذكر الصحراء ولم يذكر شيء، وهكذا غير أبي أيوب روى ذلك النهي. فالحديث التي فيها النهي هذا دليل على أنه لا يجوز. أبو أيوب الأنصاري بعد أن قال هذا الكلام روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أيضا في صحيح البخاري في الصحيحين، قال أبو أيوب بعد ذلك قال فقدمنا الشام، هو أنصاري من أهل المدينة سافر إلى الشام، فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف قليلا عنها ونستغفر الله. فهم أبي أيوب الأنصاري، وجدنا مراحيض يعني حمامات كنيف ليست في الصحراء يعني في البنيان، بنيت، شوف، وجدنا مراحيض بنيت مبنية نحو الكعبة يعني اتجاه من جلس يقضي حاجته في الكعبة تكون أمامه اتجاه القبلة. يقول ابن أبو أيوب فننحرف عنها، إذا كان هو جالس هكذا والقبلة أمامه ينحرف يمينا أو شمالا حتى لا يستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة، ونستغفر الله، هذه في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري. فتفسير وفعل أبي أيوب هو فهم لراوي الحديث، وفهم راوي الحديث مقدم على غيره. ثانيا هو لا يحكي عن نفسه، يحكي معه صحابة كانوا، قدمنا الشام وجدنا ننحرف نستغفر الله، هم أكثر من واحد، أبو أيوب ومن معه من الصحابة، فهذا يدل على فهم الصحابة أنهم كانوا ما يستقبلون القبلة ويستدبرونها أثناء قضاء الحاجة حتى في البنيان، حتى في البنيان، هذا الذي يرجح. كذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة، تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، حديث صحيح رواه أبو داود في سننه، من تفل تجاه القبلة، لذلك الإنسان يتحرى إذا أراد أن يتفل ينتبه وين لا يتفل تجاه القبلة، جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. إذا كان التفل تجاه القبلة محرم مطلقا، حديث مطلق في البنيان ولا في الفضاء، فالبول والغائط تجاههما من باب أولى محرم. إذا كان التفل تجاه القبلة محرم سواء كنت في بيتك ولا في الصحراء، فالبول والغائط في بيتك أو في الصحراء أو في الحمام تجاه القبلة محرم من باب أولى، هذا قياس أولوي بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي جاءت في النهي. أنا توسعت في هذا حتى ننتهي من هذه المسألة لأن لن تأتينا بعد ذلك، وجاء هنا فيها حديثان وما نريد أن نطيل كثيرا لأن المجلس يغلب عليه أنه فيه طلبة علم وأيضا فيه أيضا من المبتدئين. أقرأ الحديث الذي بعده.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته.
لحاجته، عن إنكار عبد الله بن عمر في هذا الحديث لبعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري وغيره، إن ناسا يقول عبد الله بن عمر، إن ناسا يعني من الصحابة يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة. إذا قعدت على حاجتك كناية عن التبرز يعني كناية، فلا تستقبل القبلة، يقولون هكذا. يقول لقد ارتقيت يوما، صعد يوما على ظهر بيت لنا، يقول هكذا هو صعد ليس لمراقبة، هكذا جاءت قدرا. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا بدون قصد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. رأيت يعني أبصرت بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. لبنة هذه التي تبنى بها البيوت، الآن نسمونها طابوقة، هي اللبنة، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، لأجل حاجته. ولم يأتي أصلا نهي عن استقبال بيت المقدس ولا نهي عن استقبال المسجد النبوي، جاء فقط عن القبلة النهي، أما ذلك كله يجوز للأصل لعدم النهي عن ذلك. فهذه هي المسألة، هذان حديثان في مسألة حكم استقبال واستدبار الكعبة ببول أو غائط. ذكرت لكم هناك أقوال كثيرة، وترجح عندنا بعد بذل الجهد هذا القول الذي ذكرته لكم ومن قاله من أئمة الإسلام، وهذا المسألة من الخلاف المقبول، من مسائل الخلاف المقبول، وخاصة في ثلاث أقوال هي الأقوى التي عندها الأدلة. أما غيرها من الأقوال أما يستدل بحديث ضعيف أو فهم يخالف صريح الحديث الصحيح فلا يلتفت إليها. حديث اللي بعده.
عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب.
أحسنت. بس فائدة للدرس الأول للحديث السابق، لأن قد يتساءل بعض طلبة العلم من الحضور، طيب ما هو الجواب على حديث عبد الله بن عمر؟ ما هو الجواب؟ بن عمر أنكر على من قال، أنكر على أبي أيوب أن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس، كأنه ينكر. فما هو الجواب؟ الجواب يقال أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله من فعله، لكن قال لا تستقبلوا، فنهى عن الاستقبال، نهى الأمة عن استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط، وفعله لا يعارض القول الخاص، هذا من الأجوبة
ولو أن من أهل العلم كابن حزم قال هو حديث منسوخ قول ابن عمر أو جواز استقبال القبلة هذا منسوخ كان في البداية يجوز ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ذكر قال هو منسوخ لكن هذا هو الجواب. حديث عائشة رضي الله عنها أتى به البخاري رحمه الله تحت باب خروج النساء إلى البراث، قال البخاري باب خروج النساء إلى البراث، كما أن الرجال يخرجون كذلك النساء، وهذا بالقديم هناك أماكن مخصصة بعيدة عن البيوت لقضاء الحاجة. فكنا تقول عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا، يعني إذا خرجنا لأماكن البراز، وهو قال إلى المناصع، مناصع مكان معروف عند النساء في ذاك الوقت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في جهة البقيع، المناصع مكان مخصص لهذا الفعل. طبعا كل هذا قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، قبل أن تتخذ الحمامات في البيوت، كان هكذا الناس يخرجون. قال كنا يخرج، قالت كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع في ناحية البقيع، وهو صعيد أفيح يعني واسع متسع، أرض واسعة يسمونها المناصع لقضاء الحاجة. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرته رضي الله عنه، يغار على أمهات المؤمنين وعلى نساء المؤمنين، من غيرته يقترح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحجب نساءك، يعني امنع نساءك من الخروج من البيوت. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر ربه عز وجل، ينتظر ما يوحي الله عز وجل له. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، ما كان يأخذ بكلام عمر. فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، خرجت إلى المناصع وكانت هي طويلة، كانت طويلة، لذلك عرفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سودة بن زمعة رضي الله عنها. وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، على أن ينزل الحجاب، كان يريد يقول هذا القول حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وينزل شيء في الحجاب، ينزل القرآن في الحجاب في احتجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت. فأنزل الله عز وجل الحجاب السبب، وهذه أكثر من 15 أو 16 سبب كان عمر رضي الله عنه كان سببا لنزول الآيات يرحمك الله، وهذا يدل على فضل عمر رضي الله عنه، يقترح أمر ثم ينزل القرآن، الله عز وجل ينزل آيات تتلى إلى يوم القيامة بسبب اقتراح عمر رضي الله عنه، هذا يدل على فضل عمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر، لو كان نبيا بعدي لكان عمر، لكن لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، الآية 53 من الأحزاب من سورة الأحزاب، هذه الآية المرادة هنا. القصد من ذكر البخاري في هذا المكان وأثناء ذكره لأحاديث آداب قضاء الحاجة أن النساء أيضا لهن أماكن مخصصة. ثم بعد ذلك طبعا بعد نزول آية الحجاب تقول عائشة رضي الله عنها ثم اتخذت الكنف في البيوت. ثم اتخذت الكنف يعني الحمامات أماكن قضاء الحاجة في البيوت في ذاك الوقت لما نزلت الآية فكل النساء لا يخرجن من البيوت بعد نزول هذه الآية.
عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء.
أحسنت. قال البخاري باب الاستنجاء بالماء. أيضا لا زال الكلام فيما يتعلق بأداب قضاء الحاجة في هذا الدرس وفي الدرس القادم إن شاء الله. ثم نلخص لكم في الدرس القادم كل ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، كل آداب قضاء الحاجة من الواجبات ومن المستحبات نجمعها في الدرس القادم إن شاء الله. أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، خرج من بيته لقضاء حاجته، يقول أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. أحد الأنصار أيضا في سن أنس على الصحيح فكان يأتون بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إداوة يعني إناء صغير من جلد، الإداوة هي الإناء الصغير الذي يكون من جلد فكان يضعون فيه الماء للوضوء أو للاستنجاء أو لغيرها من الفوائد. وفي رواية قال من ماء وعنزة أيضا معنا إداوة من ماء وعنزة يعني معنا أيضا عنزة يستنجي بالماء. العنزة هي العصا أو حربة صغيرة طولها أقل من طول الرمح، هذه معروفة وقيل في بعض الروايات أنها أهديت من المقوقس، عظيم مصر في ذاك الوقت أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم هذه العنزة، عصا أو حربة صغيرة أقصر من الرمح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها معه أحيانا في سفره وفي حضره، يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لنبش الأرض إذا أراد الأرض يابسة وأراد يقضي حاجته فيكسر هذه الأرض حتى لا يتطاير البول، وهكذا يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم لنبش الأرض، أو يستخدمها أحيانا كسترة في الصلاة، يضع هذه العصا ثم يصلي يتخذها سترة بينه وبين القبلة، أو يستخدمها لما يعرض له من الهوام والحشرات والحيوانات، فالعصا مفيدة وهي من عادات العرب من القديم حتى في أيامنا هذه كثير من القبائل تستخدم هذه العصا دائما يحملونها معهم في الأفراح وفي الأتراح وفي السفر وفي الحضر لأن لها فوائد كثيرة، فيها فوائد كثيرة كما حملها موسى عليه السلام كما جاء ذكرها في القرآن، فهي حمل العصا فيه فوائد وهي سنة من سنن الأنبياء ومن سنن أيضا العرب قديما وحديثا، فهذه تسمى عنزة، العصا هذه عنزة. شاهد من هذا الحديث أو الدليل في هذا الحديث أن الاستنجاء يكون بالماء، هذا هو الأصل، ويأتي في الدرس القادم إن شاء الله أيضا يجوز الاستنجاء بالحجارة اللي يسمى الاستجمار وله شروط نذكرها في الدرس القادم في ثلاث أحاديث التي بعد هذا الحديث. وأيضا قال البخاري باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، وأتى بالرواية الثانية من حديث أنس رضي الله عنه. لازلنا في آداب أو الأحاديث تتعلق بآداب قضاء الحاجة. هنا سؤال ورد هل صحيح أن الجن يتواجد تحت الأظافر الطويلة كما يفعله بعض النسوة؟ من هذا السؤال الآن وصل ويتعلق بما ذكرناه سابقا أن الشياطين توجد في أماكن الخلاء والنجاسات. طبعا هذا غير صحيح، غير صحيح أن الجن يتواجد تحت الأظافر، ما جاء به دليل. هذه من الأمور الغيبية، كل ما يتعلق بالجن والملائكة والشياطين أمور غيبية، هم عالم الغيب بالنسبة لنا، لا نتكلم إلا بدليل من الكتاب أو السنة. فهذا الكلام غير صحيح.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.